إذا عرف دين الإسلام على سببك من إنذارك فقد نبههم من قصص القرآن، وذلك لفضيلة الشيخ أحمد تسفيه. والآن مع الشيخ.
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه أخبار الماضين من الأمم المؤمنة التي آمنت بالله تعالى وتحملت لأواء الحياة في سبيل إعلاء دين الله عز وجل. نزل القرآن ليعيش المؤمنون في هذه الفترة الحرجة من فترات حياتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في ظلال هذه الآفاق الرحبة، يتلو عليهم آيات فيها ذكر أولي العزم من الرسل، تلك القمم السامقة التي ارتقت ذرى الإيمان ووصلت إلى أعلى الرتب عند الله تعالى. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذا هو القصص الحق، القصص الذي يصنع الحياة، القصص الذي يبني دعائم الإيمان، القصص الذي يثبت أصول الاعتقاد، القصص الذي يزكي النفوس ويطهر القلوب ويسمو بالأرواح حتى تصل إلى ربها جل وعلا. لم يكن قصص القرآن الكريم قصصا عن حضارات بائدة أو عن قوم كافرين يمجدهم أو يعلي من شأنهم، لم يكن قصص القرآن الكريم قصصا عن أملاك وأموال وحضارات وقوة وعتاد، لكنه كان قصصا عن حياة تساول الباطل، عن إيمان يدفع الكفر عن هذه الحياة، عن أقوام استكانوا واستسلموا لربهم جل وعلا. وكيف حول الله عز وجل حياة هؤلاء الأقوام إلى حياة آمنة مطمئنة، وكيف انتصر النبيون والمرسلون حتى وإن لم تقرأ في سياق قصصهم أنهم انتصروا، إلا أن نصرهم الحقيقي كان في خلود مبادئهم، في انتصار عقيدتهم، كان في ذكرهم في هذا الدستور الخالد في القرآن الكريم الذي جعله الله تعالى آخر كلمة منه إلى هؤلاء الأقوام الذين يحيون في الدنيا. هذا هو القرآن. من تصفح صور القرآن الكريم نظر بعين اليقين إلى معارك طاحنة دارت رحاها في فترات مختلفة من الزمان المتباعد بين المؤمنين الأخيار وبين الفجار حزب الشيطان الكارهين لما أنزل الله تبارك وتعالى. من تأمل وتدبر وجد اطمئنانا في قلبه ووجد الإيمان يعتمل في نفسه فيطمئن بالنتائج التي تؤول إليها الأحزاب. لا يضطرب، لا يكتئب، لا يحزن ولا ييأس، لأنه استقرأ أحداثا وعبرا ذكرها الله تبارك وتعالى العليم الخبير. لقد قص القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم قصة نبي كريم هو زكريا عليه الصلاة والسلام، وقصة ابنه يحيى ليثبت فؤاده، وليعلم النبي والمؤمنون أن الأمور تجري وفق تقدير الله تعالى لا وفق تقدير البشر، وأن الله عز وجل حينما يريد أمرا يقول له كن فيكون. قوانين الحياة تخضع لمشيئة الله عز وجل، لا يمكن أبدا أن يختل قانون أو ينفرط نظام عرض من هذه المنظومة الرائعة التي تحكم حركة الحياة في الكون منذ أوجده الله تعالى إلى اللحظة التي يأذن فيها بزواله، ينتقل العباد بعد ذلك إلى دار أخرى يجدون فيها ما أعده الله عز وجل لسائر الطوائف كما ذكرها ربهم جل وعلا في كتابه الكريم. زكريا عليه الصلاة والسلام كان يقدم في الهيكل في بيت المقدس مع هارون كبير الكهنة والد مريم عليها السلام. هذا النبي الكريم ما كان يولد له، لقد حرمه الله تعالى من هذه النعمة في الحياة. فلما كفل مريم بعد أن نذرت أمها ما في بطنها لله ومات هارون، أصر زكريا على أن يكون هو الكفيل لتلك الفتاة التي تخدم في بيت المقدس وتعبد ربها تعالى. فاقترعوا، فخرج السهم لزكريا عليه السلام، وكان ما ذكره ربنا جل وعلا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا، من أين أتاك هذا الرزق؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الجملة غيرت مجرى حياة زكريا عليه السلام، لفتت انتباهه إلى أهمية السؤال وإلى أهمية طلب العطاء من الجواد الكريم جل وعلا، فاستبل الفرصة واغتنمها. وكان كما قص علينا القرآن الكريم هنالك عند هذه اللحظة دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فكانت الإجابة المباشرة قبل أن يفرغ من دعائه، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كانت هذه قصته عندما وجد العطاء المتتابع المتوالي يتنزل على الفتاة العابدة الزاهدة، وكيف رزقها الله عز وجل بغير حساب، فاغتنم الفرصة، فرصة الدعاء، رفع طلبه إلى الله عز وجل فكانت الإجابة. بل قص القرآن الكريم هذه القصة في صدر سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قصة زكريا ويحيى عليهما الصلاة والسلام قصة إيمان متدفق لا يعرف حدودا، قصة إجابة من ملك كريم جواد يسمع ويرى ما يحدث لعباده فارفع عنهم الشكوى ويبدل حالهم إلى أحسن الأحوال. قصة ابتلاء نبي كريم وردت في القرآن. هذا الرجل الذي بلغ من الكبر عتيا وانحنى متنه وغزى الشيب مفارقه وكانت امرأته عاقرا لا تلد ومع ذلك لم ييأس بل رفع دعاءه إلى الله تعالى. وتأمل في قوله جل وعلا إذ نادى ربه نداء خفيا، أي في جوف الليل في القفاء في الوقت الذي يخلو فيه الراغبون إلى الله تعالى. فخير وقت الإجابة وهذا من فقه المؤمن. اختار هذا الوقت لنزول الرحمن تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيه، يفتح الباب أمام الراغبين، يجيب حاجات السائلين، يمن ويعطي المحرومين الذين يطلبون منه تبارك وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ثم ينادي هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. هذه هي الكلمات التي تبدل مسار الحياة، بكلمة واحدة يتوب الله عليك ويغفر لك ويعطيك ما أردت ويجيب دعاءك. إذ نادى ربه نداء خفيا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، لا يحب المعتدين في الدعاء الذين يتكلفون السجع وكأنهم ينشدون الأناشيد، لا يحب الجهل. هؤلاء الذين يقفون يقولون يا الله ونشهد ويؤمنون من أعماق قلوبهم بأعلى أصواتهم هل تخاطبون أطم أو غائبا. هذا من الاعتداء في الدعاء إنه لا يحب المعتدين. من أدب الدعاء أن يتأدب الإنسان فيدعو بالمأثور، يدعو في خفوت صوت وخشوع. لذلك كان أرجى وضع لقبول الدعاء هو وضع السجود، وضع التذلل بين يدي الله. يدعو الإنسان في سجوده يرفع الدعاء مباشرة إلى الله تعالى. لما رفع الناس عقيرتهم بالدعاء أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم فقال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. لما سأله بعض الأعراب يا رسول الله أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ نزل قول الله تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعوا وتذللوا بين يديه ليجيب حاجاتكم. أما هذه الطرائق المحدثة المتبعة فإنها لا تزيد الناس من الله إلا بعدا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. تأمل جمال الدعاء، تأمل فقه الداعي كيف يدعو ربه واصفا حاله وحياته كلها يجملها في هذه الكلمات. فلأنه بلغ من الكبر عتيا، ولأن امرأته عاقر، ولأنه يخشى على دين الله عز وجل من أثناء عمومته بعد وفاته، لذا فهو يرجو أن يمن عليه بغلام زكي. وقال واجعله رب رضيا، لم يقل واجعله رب غنيا أو ثريا، لم يقل واجعله جبارا عتيا أو قويا، بل قال واجعله رب رضيا، لأن هذا هو شرف المؤمن في الحياة وهو ما يرجو ذكره بعد وفاته. فعلم الله إخلاصه فكانت إجابة الدعوة أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وتعجب الرجل كيف ينجب بعد هذه السن، فكانت الإجابة من الله تعالى أنه أوجده من قبل ولم يك شيئا، فكونه سينجب في هذه السن شيء يسير وهين، لأن الله تعالى خلقه من العدم بعد أن لم يك شيئا. أراد أن يطمئن قلبه فسأل ربه تعالى علامة على حمل زوجه، فقال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. عندما يحتبس صوتك عن الكلام فلا تستطيع النطق إلا بالذكر والدعاء، فاعلم أن زوجك حامل وقد كان. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، كانت هذه هي العلامة. فعلم أن امرأته قد حملت ومن الله عليه بهذا الغلام التقي، بل وإمعانا في الإكرام رزقه بمولود لم يجعل له من قبل سميا يسمى باسمه يحيى. فكان يحيى هو أول مولود يحمل هذا الاسم المبارك اسم يحيى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. هذه علامات التقوى التي لاحت على الصغير البر بوالديه الشيخين الكبيرين. وكانت محنة يحيى عليه السلام الذي كان يذكر بني إسرائيل ويدعوهم ويبصرهم بدين الله ويفقههم فيه حتى عتى الحاكم، ودائما تجد المحنة بين حاكم كافر متجبر وبين أناس مؤمنين. أراد هذا الكافر أن يتزوج ابنة أخيه، فوقف يحيى عليه السلام فقال لا يجوز في شرع الله وفي شريعة بني إسرائيل أن يتزوج الرجل ابنة أخيه، فكان ان طلبت الفتاة من عمها رأس يحيى ثمنا لهذا الزواج الفاسد، وقد كان وقتل يحيى ووضع رأسه في صدق هدية لهذه المرأة اللعوب. تأمل عندما تنظر في قصص الانبياء والمرسلين، تعجب: نبي كريم يقطع رأسه، نبي وابن نبي يقطع رأسه ليقدم الى بغي من بغايا بني اسرائيل، رسول كريم على الله تعالى يقطع رأسه ثمنا لعلاقة آثمة بين كافر وبغي. اذا نحن في عافية وساعة، عندما تنزل بك ملمة لابد ان تتأمل في هذه الحال، في حال النبي الكريم يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام، قطع رأسه ثمنا لعلاقة بين كافر وبغي، فأنت في عافية وسعة من أمر دينك ودنياك، لأنك لازلت تتمتع بالحياة، لم ينزل بك الضر الذي يفارق بدنك فيه الروح ثمنا لأي شيء، بل أنت منعم في حياتك، ثم تدعي بعد ذلك التضييق، وتدعي بعد ذلك الابتلاء، وتدعي بعد ذلك الشدة واللأواء ونحو ذلك من الدعاوى، فأين نحن من هؤلاء؟ سجن يوسف بن يعقوب 7 سنين لأجل أنه قال الحق ودفع التهمة والشبهة عن نفسه، ما أذنب ذنبا، لقد كان الحق معه، ومع ذلك حورب ولبث في السجن 7 سنين. يتأمل المرء فيدهش، هذا النبي الكريم بل هو أكرم خلق الله بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أكرم بها من نسبة عند الله تعالى، ومع ذلك يلبث في السجن 7 سنين. قد تقول احيانا: كيف يقبضون على فلان؟ هذا الرجل الوجيه او العالم يألم قلبك وتشمئز نفسك من هذا، كيف يسجن هذا الرجل العظيم؟ انت الان امام عظيم من العظماء الكبار من الانبياء والمرسلين، اعظم جيل في تاريخ البشرية، منهم من قتل، ومنهم من سجن، ومنهم من اخرج من داره، ومنهم من تآمر الكافرون عليه لصلبه فنجاه الله، فلا تعجب بل استأنف. فلأجل ذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. كان في هذا القصص عبرة لمن تدبر وتأمل وعمل بما فيه، لأنه قصص حي يرسم لك طبيعة العلاقة بين المسلم في أي جيل من الأجيال وبين غير المسلمين عبر التاريخ الطويل. حرب البارود كان السلاح فيها اللجوء إلى الله والتوكل على الله ودعاء الله بالإخلاص، أما سلاح الفريق الآخر فكان البطش، القتل والتنكيل، السجن والتآمر، والإخراج من الأرض. من أجل ذلك حفر الله أساليب الكارهين والكافرين، فقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا، لماذا؟ ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. تلك هي رسائل المتآمرين على دين الله تبارك وتعالى، اما القتل واما الاثبات وهو السجن، واما الاخراج وهو النفي والتشريد والمطاردة. تلك حياة المؤمنين الصادقين منذ تفجرت ينابيع الدعوة الإسلامية ببعثة الأنبياء والمرسلين. لم تتوقف حركة الحياة في يوم من الأيام، ولكنك تلحظ حركة دائبة مستمرة جيلا من بعد جيل. تأمل حال نوح عليه السلام عندما تآمر عليه قومه وهاجموه وآذوه وسفهوا رأيه وسخروا منه وأمعنوا في السخرية والكفر. ومع ذلك عندما جاءت الساعة التي أراد الله حكى عنها قائلا: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، انتصر لي من هؤلاء الذين غلبوني على أمري وظلموني. فكانت الإجابة: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. فأما القصة موسى وهو مطارد يخشى على نفسه، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فأما المعي حاله وهو خارج مهدد إلى أرض غريبة لا يعرف فيها أحدا، حتى إذا أقلته البيض والفيافي قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لم يركن موسى عليه السلام الى قوته وقد كان قويا، بل الى توفيق الله له: رب اني لما انزلت الي من خير فقير. تلك هي حاجة الانبياء والمرسلين، وحاجة المؤمنين من وراء ذلك حاجتهم مرفوعة الى الله في رحلة حياة طاحنة. معظم اهلها يكرهون ما انزل الله، يريدون العيش في رحاب الشهوات، يريدون التحلل من رفقة الشريعة الالهية. لذلك كانوا بالحزب الاخر في حزب الشيطان، هذا الحزب المهزوم باذن الله عبر السنين، لكنها الحرب الدؤوب، الحرب الدؤوب التي تدور رحاها في اماكن تختلف اسماؤها، لكن الوقائع هي هي: حرب لاجل العقيدة، حرب لاجل الشريعة، حرب من الكفار، سواء كانوا يهودا او نصارى او وثنيين ملاحدة او كانوا منافقين يحملون اسماء المسلمين ويمعنون في الطعن في دين الله او في حرب اوليائه. حرب غير شريفة بالمرة من اقوام يكرهون الله ورسوله ودينه وشرعه، يكرهون كل ما يمت الى الله بصلة، سلاح التآمر والكذب والتشويه والطعن والدس في الدين. يقوم المسلمون الان في دنيا تحاصرهم من جميع الاتجاهات. لماذا؟ لانهم كما حكى الله: وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نهايات القصص عجيبة جدا، ليست كما يريد البشر غالبا، بل كما يريد الله جل جلاله. عندما تقرأ قصة الغلام، هذا الغلام المؤمن الذي آمن شعب بأكمله على يديه، تتمنى في داخلة نفسك أن يكون الغلام حيا يرزق مكافأة له من الله، فهو صغير السن، نريد أن يكون جزاءه أن يحيا ثم يصبح ملكا على الشعب المؤمن. تلك إرادتك أنت، أما إرادة الله عز وجل فلها شأن آخر. أراد الله أن يكون الغلام واحدا من الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل إعلاء المبدأ وانتصار العقيدة. شرع الغلام في مشهد دام من مشاهد التاريخ. فقط الغلام المؤمن الزكي ضحى بنفسه في سبيل دين الله. يعلم الناس بعد ذلك أن حملة الإسلام أمة بأسرها سواء كانوا قادة جيوش، معلمين في المساجد، زهادا وعبادا ومصلين، قراء قرآن، صناعا أو زراعا أو تجارا، نساء أو رجالا أو حتى هلمانا، كل هؤلاء يشكلون جيشا إسلاميا، كل هؤلاء أمة مسلمة تنصر ربها جل وعلا. فما اقتصر نصر الدين على الكبار أو على الشجعان فقط، بل شمل الغلام. هؤلاء الصغار ضحوا بأرواحهم في سبيل إعلاء المبدأ. لقد كان في وسع الغلام أن يسر بنفسه وهو صغير في مقتبل العمر يحب الحياة، ومع ذلك ضحى بنفسه لله. وقف في شموخ أمام جموع شعب كامل يقول للملك الغشوم الكافر: إن أردت قتلي فاجمع الناس في صعيد واحد، ثم اطلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم قل بسم الله رب الغلام وارم فإنك قاتلي. وتأمل غباء الرؤساء والملوك عبر السنين، وهم الذين يدعون الحنكة والريادة. غلام صغير استطاع أن يخدعه فيدعو شعبا كاملا إلى الله تبارك وتعالى. ولحرصه وحقده على قتل الغلام فعل ما أراد الصغير، وجمع الشعب كله في صعيد واحد ليؤمن بالله رب الغلام، وهو الذي أعيته الحيل قبل ذلك في قتل الغلام. الآن بعد أن قال بسم الله رب الغلام قتل الغلام، وقع السهم في صبغه فمات. مات بأهون سبب كما يقولون، لم يخترق السهم سويداء قلبه، بل وقع في صبغه ليجرحه جرحا صغيرا، فيصعد الغلام إلى الله مع الخالدين. ثم بعد ذلك يؤمن الشعب كله على ذكرة أبيه، وإن رغمت أنوف الطغاة والكافرين. الأمور تجري بتقدير الله، لأن الله عز وجل هو الذي يوجه هذه الدعوة وهو الذي يتكفل بنصرها. ظن الملك أن الدعوة كامنة في شخص الغلام وبقتله تموت الدعوة في نهجها. لا، الأمر ليس كذلك. الأمر في خلود المبادئ الذي أراد الله عز وجل أن تخلد، مهما تواطأ من بأقطارها على حربها أو على استئصالها، تنجح وتعلو في الوقت الذي يضيقون عليها. إذا بها تخرج في مكان آخر أصل بعودا وأشد ميراثا وأقوى إيمانا وأمضى عزيمة على تعبيد الناس كافة لله رب العالمين. ألم تقرأ نبأ الهجرة وكيف تفتقت الأذهان عن حيلة بمقتضاها يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وتموت الدعوة في شخصه ولا يطالب أهله بثأره؟ وجاءوا بالفتيان من سائر العشائر ودفعوا إلى كل منهم سيفا ناضيا دكارا يضربونه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه في العشائر. فخرج صلى الله عليه وسلم وهم نائمون يتلو قول ربه وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج صلى الله عليه وسلم في كلاء الله وحفظه ورعايته وقد تمالأ علي من بأقطارها لكن مصيره والله الذي لا يغلب جنده. ألم يقفوا على فم الغار الذي آواه مع صاحبه؟ لو نظر أحدهم موضع قدمي لرآه. وأبو بكر يرتجف قلبه في صدره فرقا أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت الجنان مطمئن النفس قرير العين يعلم أن الله حافظه. يقول له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحد موضع قدمي لرآنا فيقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فكانت القصة في القرآن إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. في هذه الكلمات أجمل دعوة الإسلام عبر القرون لا تحزن إن الله معنا. ألم تقرأ نفس القول لنبي آخر هو موسى عليه السلام في مشهد هو الآخر يشبه هذا المشهد الآن؟ الآن محمد صلى الله عليه وسلم في الغار وكفار مكة يحيطون به إحاطة السوار بالمعصم. فاقرأ في سورة أخرى قصة موسى عليه السلام وهو الآن أمام البحر، البحر أمامه بحر متلاطم مضطرب لا ساحل له، أين يذهب وفرعون يغض السير في جيش عرمرم لا يعرف أوله من آخره، أين المفر يا موسى؟ تلك كلمات بني إسرائيل. فلما تراءى الجمعان في هذا الوقت الحرج العصيب المضطرب ماذا ستفعل لو كنت مكانه؟ جيش من ورائك وبحر امامك اين تذهب يا ترى؟ فجاءت الاجابة لما تراءى الجمعان. قال اصحاب موسى انا لمدركون انتهى الامر سنقتل يا موسى ليتنا ما خرجنا معك. هذه كلمات ضعاف الايمان عبر الزمان ليتنا لزمنا دارنا لو لم نفعل كذا لكنا في مأمن وما شردنا وما سجنا او قتلنا او اخرجنا من دورنا. فكانت اجابة الواثق بنصر الله كلا إن معي ربي سيهدين. أنتم تحسبونها بحسابات الدنيا أما عند الله فالحسابات تختلف كما قلنا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمر يسير كلمة من حرفين تغير مسار الحياة تطلب عروشا تقتل أشخاصا تنبت صحراء تهلك حرثا ونسلا تخرج نارا من البحار تنزل صواعق من السماء تندك الجبال تنشق الأرض تخر النجوم. هذه الشمس قد يتغير مسارها في وقت من الأوقات إذا أراد الله ذلك. دعا يوشع بن نون على مشارف بيت المقدس والشمس تحتضر وسحابة النهار تذوب شيئا فشيئا. وهذا نبي كريم يريد إدراك الفتح قبل أن يخيم الظلام. فدعا ربه تبارك وتعالى فأمسك عليه الشمس. قال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا. وقد كان لم تتحرك الشمس وقف الزمان بتعبيرنا الحاضر. كيف كان ذلك؟ لأن الله هو صاحب الكون، أمرها فأثمرت. والله لو وقفت في السماء 1000 سنة ما تحركت إلا بتقدير الله. وقفت الشمس وقاتل يوشع بالصالحين من بني إسرائيل ففتحوا بيت المقدس. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أين نذهب يا موسى؟ نخوض غمار البحر المتلاطم أم تعبنا سيوف الفراعنة الكافرين؟ قال كلا، إن معي ربي سيهدين. وكانت الهداية، وروح الله إليه أن اضرب بعصاك البحر. ما تصنع العصا في الماء في حساباتنا نحن، في قوانيننا نحن، العصا لا تصنع شيئا، لكن في تقدير الله ستصنع شيئا مذهلا، ستصنع معجزة ستكتب في التاريخ تقرأها الأجيال جيلا من بعد جيل. فضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالصوت العظيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخاف أن يدركك فرعون بمن معه، لا تخف الضرب ولا تخشى الغرق، اضرب لهم طريقا في البحر يبسا. سنمر الآن في رحلة عجيبة بين جبلين من ماء، الماء السهل الرهو الذي لا يتماسك، نعم سيقف الآن أمام أعينكم، سيقف وسيصبح الماء طريقا يبسا تعبرون عليه بكلمة واحدة من الله. تلك قصة محمد على فم الغار، وقصة موسى عليه السلام وهو أمام البحر، وقصة نوح عليه السلام في دنيا تحولت إلى أمواج متلاطمة، أمواج كالجبال. أرأيت الجبل الأشم الشاهق الذي لا يدرك أحد ذروته لارتفاعه وضربه في عنان السماء؟ كذلك ستتحول أمواج الماء وستغرق الدنيا بمن فيها، ولن ينجو إلا أنت ومن معك من المؤمنين لتستأنف حياة إسلامية. أرأيت إلى النار المحرقة التي تدمر كل شيء بأمر ربها، ستلقى فيها يا إبراهيم وستخرج أمام أعينهم معافا سليما. كيف ذلك؟ في النار، النار اللافحة التي كانت الطيور تقع فيها مشوية من وهجها وحرها، نعم ستخرج منها الآن معافا سليما لتكون حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين الخير والشر، ليعلم الناس أن قدرة الله لا حد لها، وأن تدبير الله عز وجل هو التدبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه قصة من قصص القرآن الكريم، قصها الله جل جلاله على المؤمنين ليعلم المؤمنون كافة أن القرآن الكريم هو دستور الحياة، النصر الحقيقي لمن نصره الله تبارك وتعالى في كتابه، والهزيمة النكراء هي هزيمة من هزمه الله عز وجل في آياته. لقد انتصر المؤمنون الصادقون، انتصر النبي الذي قتل، انتصر الغلام الذي قتل، انتصر النبي الذي يأتي يوم القيامة لم يؤمن به احد من العالمين. انتصر لماذا؟ لان الله تعالى قلد ذكره في القرآن، ذكر انه مؤمن صادق رفع شأنه. ذهب الاخرون الى الجحيم، اين النمرود الان؟ اين فرعون ذو الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد؟ اين عاد وثمود والبائدات الاول؟ ذهبوا الان الى زوايا النسيان، فلا تسمع عنهم الا النكر والا الهجر والا الدعاء باللعائن تتنزل عليهم الى يوم الدين. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آلاف السنين من مسيرة الحياة بويت صيا لتتحول الى جملة، الى آية، الى كلمة. عاد وثمود وفرعون مئات عشرات القرون، مئات السنين من الحضارة والبناء، المصانع والزروع والأموال المتدفقة، الأنهار الجارية، البساتين الوارفة، أبهة الملك، الجيوش التي لا حصر لها، الأسلحة المتراكمة، الثروات المخزنة المكدسة في الخزائن. أين ذهبت؟ أصبحت في خبر القرآن الكريم بضع كلمات. واسمع إلى قول ربك، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. مئات السنين اختصرت في هذه الكلمات التي تسمعها الآن. قد يكون هؤلاء انتصروا في وقت من الأوقات، لكنهم أصبحوا الآن مجرد كلمة أو كلمتين تذكر عرضا في صورة من صور القرآن. أين الحضارة؟ أين المعابد؟ أين القصور التي حفرت في بطون الجبال؟ أين الأعمار المجيدة؟ وكان عمر نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، و1000 سنة إلا 50 عاما، عمر طويل جدا. زهير بن أبي سلمى عاش 80 سنة فقال: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أب لك يسأمي. سئم من 80 عاما. عاش نوح عليه السلام 9 قرون ونصف قرن، 10 قرون إلا 50 عاما. أصحت الآن أخبارا في كتاب الله، أين ستذهب هذه الأجيال؟ ستمضي مع الأجيال التي سبقتها إلى الله، ثم تكون بعد ذلك العاقبة للمتقين. ينتصر من ينتصر، وينهزم من ينهزم، ويبقى الإسلام سامقا عبر السنين، لم يتغير، لم يتبدل. سقطت الأمم، أهلكت الشعوب، دمرت العروش، أبيدت الحضارات، قتل الملوك والأباطرة والفراعين، وبقي الإسلام هو شامخا لم تتبدل فيه كلمة واحدة. ووعد الله باق لأوليائه لأتباعه إلى أن يرث الأرض بمن عليها. سلسلة متصلة الأسانيد من الدعوة والجهاد في سبيل الله، والحركة الدؤوب سعيا إلى إرضاء الله، كل ذلك حدث. وقص علينا القرآن الكريم قصص الأولين وقصص الأنبياء والصالحين من عباد الله تعالى، لتعلم أن العاقبة للمتقين. قد تتأخر الدعوة، قد تنحرف عن مسارها، لكن لابد أن تعود تارة أخرى إلى المسار الصحيح. من يعيدها أناس ينشئهم الله تعالى لهذه الغاية تحديدا، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أين هم الآن؟ أين هم الآن في رحم الغيب؟ سيولدون في أي وقت، إما ولادة من جديد، وإما إعادة صياغة وهداية لشخصيات يريد الله تعالى أن تحمل هذا المشعل فتمضي به إلى الله جل وعلا. العاقبة للمتقين كما قال تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين. العالم الإسلامي الآن محارب من سائر الأمم والشعوب، ومع ذلك لن يزول من الحياة، فقد رتب هؤلاء المنصرون لجزء من أجزاء العالم الإسلامي وهي إندونيسيا أن تكون نصرانية على بكرة أبيها مع مطلع عام 2000. هل تنصرت إندونيسيا بمن فيها؟ لا، لقد رتبوا لقيام دولة علمانية في القاهرة تكفر بما أنزل الله، ويسير أهل مصر جميعا سيرة الأوروبيين الكفرة بمطلع عام 2000. هل تحقق ذلك؟ لا، في العام المنصرم رتبوا أن تقوم دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. هل قامت هذه الدولة؟ لم تقم. لماذا؟ لأنهم ظنوا أنفسهم آلهة، أمسكوا بالورق والقلم وظنوا أن المبادئ التي ستكتب سوف تتحقق كما أرادوا. إرادة الله تعالى فوق الجميع، لذلك أخطأت حسابات فرعون وهامان وقادة الجيش. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن كيدهم يمكن أن ينتصر على تدبير الله، لذلك كانوا خاطئين، أخطأوا الطريق، أخطأوا الحسابات. وكذلك أوروبا وأمريكا وحلفاؤهما جميعا كانوا خاطئين، كانوا خاطئين ابتداء لأنهم كفروا بالله وحولوا أنفسهم إلى قطع ستلقى لتكون وقودا للنار. حرموا أنفسهم نعمة الهداية واطمئنان الإيمان وسيادة الإسلام. كانوا خاطئين ثانيا لأنهم ظنوا أن القوة المادية تهزم تقدير الله، ها هو تدبيرهم يسقط شيئا فشيئا. وعجبا لنا نحن المسلمين، نقوم بالعمل على قدم وساق، ننفق أموال الفقراء والمساكين في سبيل إقامة هرم ذهبي احتفالا بالألفية الثالثة. هرم ذهبي لماذا؟ هرم من الذهب. أنقذوا هؤلاء الذين يسكنون المقابر، أطعموا الجوع، أكسوا العرايا، ثم ابحثوا بعد ذلك عن هرم ذهبي أو غير ذهبي. سنحتفل احتفالا مبهرا، رتبنا له كل شيء. لماذا؟ ماذا يخصنا نحن من عام 2000؟ هذا عام مقدس عند اليهود والنصارى، حماه تجتاح الغرب والجماعات المتعصبة والأصولية المسيحية. لماذا؟ لأن اليهود رتبوا أن يقام الهيكل، هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى في عام 2000. رتبوا أيضا أنهم بعد بناء الهيكل سيأتي المسيح المنتظر. اليهود ينتظرون المسيح المخلص، والمسيح هو ملك من ملوك بني إسرائيل في اعتقادهم، لأنهم كانوا يمسحون رؤوس الملوك بالزيت فسمي مسيحا. ينتظرونه للقدوم لتحكم أورشليم العالم كله. أما النصارى المهاويس فينتظرون أن يعود تارة أخرى، وهؤلاء وأولئك إنما ينتظرون المسيح الدجال. أما نحن المسلمين فننتظر المسيح الحقيقي الذي رفعه الله تعالى وقال: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. ننتظر نزول المسيح ابن مريم بنبوءة صادقة من الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، بأن ابن مريم ينزل عند المنارة الشرقية في دمشق، وتلك من علامات نبوته، إذ ما كانت هذه الديار فتحت يومها، وما كان المسجد قد بني، فتنبأ صلى الله عليه وسلم بنزوله عند منارة المسجد الشرقية في دمشق، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. لماذا نحتفل إذن بعام 2000 باحتفالات اليهود والنصارى وأقوام لا يؤمنون بالله؟ لماذا لا يفتح هؤلاء عن هويتهم الحقيقية؟ لماذا لا ينطقون بما يضمرون من الكراهية للإسلام وازدراء شرع الله؟ أي سفه هذا؟ الأمة التي تحتفل هذه لابد أن تكون أمة قد انتهت من ترتيب دولابها الداخلي، أمة لا تحمل هم، لا تعاني مشكلات، من حقها آنئذ أن تحتفل بما لا يخالف الشرع. أما أمة ممزقة، أمة جاهلة، أمة فقيرة، أمة مهزومة، أمة أزغت بها الأمم جميعا، فبماذا تحتفل؟ هل تحتفل بالهزائم التوالي التوابع؟ هل تحتفل بالأراضي التي تقطع منها شيئا فشيئا؟ هل تحتفل بهؤلاء المحاصرين الذين يتساقطون صباح مساء لا يجدون طعاما ولا دواء؟ هل تحتفل بالهزائم العسكرية المتتابعة؟ هل تحتفل بالكوارث التي ضربه الله بها تسمع عنها في الغداة والعشي؟ هل تحتفل بتسلط أعدائها عليها ووضعهم القيود في أيديها وأرجلها؟ تلك هي السفاهة بعينها، تلك أفعال قوم ضلوا الطريق وأصبحوا الآن على حافة الهاوية، فإما أن يتوبوا وإما أن يخسف الله بهم الأرض ثم يصبحوا في قبر كان عبرة للمعتبرين. فاللهم ارفع مقتك وضربك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم العن الروس الكافرين. اللهم عليك بالروس ومن والاهم وشايعهم. اللهم عليك بالروس ومن نصرهم. اللهم انصر عبادك المسلمين في الشيشان. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وعضال الداء وذرف الشقاء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على
المرسلين. لا تنسوا من قام بهذا العمل بالدعاء لهم لكي يقول لنا له ولا تمنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.